أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوعنا إن شاء الله تعالى لهذا العام سوف يكون حول فقه الجهاد أو فقه الحرب والسلم بالإسلام. سوف نحاول أن نجعل البحث مكثفا، ولا نعيد ونكرر الموضوعات التي بحثناها من قبل مرتين على الأقل، مثل موضوع الجهاد الابتدائي بحثناه بالتفصيل، لن نعيده، سنشير إليه إشارة سريعة، لنحاول أن ننتهي خلال هذا العام بإذن الله من بحث الجهاد. اليوم كالعادة سوف يعني أذكر مقدمة أو مدخل، ربما يأخذ معنا هذا المدخل أكثر من لقاء. سأعالج أولا ضرورة هذا البحث، أهمية هذا البحث، لماذا فقه الجهاد، ثم أعالج ثانيا تقسيم هذا البحث، منهجة هذا البحث، الملاحظات التي تسجل على منهجة الفقهاء لهذا البحث، والمنهج المقترح. ثم بعد ذلك ندرس في هذه المقدمة مصطلح الجهاد، ما هو المعنى اللغوي لكلمة الجهاد، دلالاتها، استعمالاتها، تداولها، المعنى الشرعي والمعنى الفقهي، والمصطلحات والتعابير التي هي ذات صلة بموضوع الجهاد، المغازي، السيار، إلى آخره. النقطة الأولى التي أود الشروع فيها ضرورة موضوع الجهاد أو لماذا فقه الجهاد. موضوع الحرب والسلم أو موضوع الجهاد يتخذ اليوم أهمية مضاعفة بالنسبة لي على الأقل، انطلاقا من عدة نقاط. أولا، هناك ما يمكنني أن أسميه، لا أدري إذا تصح هذه التسمية، ما يمكنني أن أسميه ضعف عام، أرجو أن لا تفهم الكلمة خطأ، ضعف عام موجود في دراسة مسألة الجهاد، دراسة فقهية مستوعبة، وخاصة على صعيد الفقه الإمامي من بعض الزوايا كما سوف أشير بعد قليل. يعني يتوقع أن يكون فقه الجهاد حجمه أكبر من هذا، والاشتغال عليه أكثر من هذا الحجم. تاريخيا في الفقه الإمامي نلاحظ أنه كتاب الجهاد إما كان كتاب مختصر جدا أو كان محذوف، وهذا شوية يعني يدفعنا للتحليل، لماذا كان الأمر؟ طبعا بعض الكتب كانت مطولة، كانت موسعة، كانت يعني مهمة، ما في نقاش، لكن أحيانا كنا نجد حذف للكتاب، وأحيانا أخرى كنا نجد اختصار مبالغ به، رغم وجود موضوعات فقهية لا تقل عن الموضوعات الفقهية الأخرى موجودة في أمكنة أخرى. سأعطي بعض الأمثلة، فقط هي أمثلة للفت النظر لا أكثر ولا أقل. مثال الأول، الشيخ الصدوق 381 للهجرة بشكل تام حذف كتاب الجهاد من كتاب المقنع، وفي كتاب الهداية تعرض له باختصار شديد جدا، وهما المقنع والهداية الكتابان الأساسيان لشيخ الصدوق في الفقه. أيضا مثلا نلاحظ الشيخ المفيد 413 للهجرة في كتاب المقنعة اللي هو الكتاب الفقه الرسمي له، دمج وضع عنوان الجهاد والأمر بالمعروف، دمجهما مع بعض في العنوان، لكن في المعنون لم يتحدث عن الجهاد إطلاقا، فقط تحدث عن أمر بالمعروف، رغم أنه وضعه في العنوان لكنه لم يكد يشير إليه في المعنون، وهذا شيء يعني يلفت نظرنا، يستحق نحلل ما الذي يدفع الفقهاء لفعل شيء من هذا. هذا مثال أول. مثال ثاني، الفيض الكاشاني توفى 1091 للهجرة، تعرض الفيض الكاشاني باختصار شديد في لموضوع الجهاد في كتاب النخبة، لكن دورته الفقهية الأساسية اللي هي عبارة عن كتاب مفاتيح الشرائع حذف فيها كتاب الجهاد، حذف منها كتاب الجهاد، ولا ندري لماذا حذف كتاب الجهاد. مثال ثالث، الشيخ أحمد النراقي 1254 للهجرة في كتابه القيم الرائع مستند الشيعة لم يستعرض أصلا كتاب الجهاد. الأكثر غرابة، لديه النراقي حاشية على كتاب الروضة البهية للشهيد الثاني، عنده حاشية على الروضة. هناك يعلق النراقي، يعلق على كتاب الحج من الروضة، هو ماشي مع الروضة يصل إلى كتاب الحج فيعلق، بعد كتاب الحج يقفز لكتاب القضاء دون أن يستعرض كتاب الجهاد، مع أن كتاب الجهاد في الروضة موجود بين كتاب الحج وكتاب القضاء. يبدو الأمر غريبا، إذا كان باب الجهاد موجودا في الروضة وكان الكتاب في الأصل حاشي على الروضة، لما تم القفز فوقه دون أي تعليق عليه؟ يعني دعونا نحلل، في سبب معين؟ يعني ما معقول سهو كل هذا يكون سهو، في سبب معين يدفع إلى هذا. مثال رابع، سيد أحمد الخنساري 1405 للهجرة، صاحب كتاب جامع المدارك. هذا الكتاب كما تعرفون يمثل دورة فقهية، متنها المختصر النافع للمحقق الحلي. طيب المختصر النافع يوجد فيه كتاب الجهاد، الآن افتح أنت كتاب المختصر النافع تجد كتاب الجهاد موجودا، لكن نحن نجد أن السيد الخنساري عندما يصل إلى فقه الجهاد في كتاب المختصر يقفز عنه، لا يكتب حوله شيئا. ليس سهوا، هذا أكيد متعمد، هذا أيضا مثال نجده. طبعا أنا لست بصدد استقصاء هذه الظاهرة الأمثلة، لكن أعتقد بأن بعض الأمثلة لها شيء من الدلالة، ولا أريد أن أدعي أن الفقه الإمامي تجاهل بحث الجهاد، أبدا، كتاب الجهاد في الفقه موجود واضح، لكن لا يمكنك أبدا أن تقارن كتاب الجهاد بكتاب الطهارة ولا بكتاب البيع ولا بكتاب النكاح ولا بكتاب الطلاق ولا بمثل هذه الكتب. دعونا نقول اهتمام به كان من الدرجة الثالثة، إن لم نقل أقل، ربما من الدرجة الرابعة. فيجب أن نحلل ما الذي يجعل علماء فقهاء أمامهم كتاب الجهاد يتجاهلونها أو يمرون عليه السريع. حتى الرسائل العملية، كثير من الرسائل العملية قبل، خاصة قبل ما يطبع السيد الخوئي كتاب الجهاد في المنهاج في أوائل التسعينيات، يعني قبيل وفاته القرن الماضي، قليل ما تجد يعني كتاب الجهاد موجودا أو عليه أو فيه اهتمام معين وما شابه ذلك. إذن واضح أن بعض الفقهاء على الأقل، أو هناك فريق أو هناك فضاء معين تجاهل موضوع الجهاد بدرجة من درجات التجاهل. ربما يكون السبب أن الفقه الإمامي لم يشعر أنه بحاجة إلى دراسة موضوع الجهاد، ربما مثلا قليل البلوى، يعني الفرد الشيعي، الإنسان الشيعي، الدولة الشيعية، الجماعة الشيعية، كلهم ما مبتلين بشيء من هذا القبيل. هذا احتمال وجيه، أنها قضية غير ابتلائية، يعني لما نريد نحلل لماذا فعلوا هذا، يعني قضية غير ابتلائية. طبعا إن كان هذا ليس تبريرا، هم بحثوا في قضايا الإماء والعبيد، المتأخرون بحثوا في قضايا الإماء والعبيد، ومع ذلك هي قضية لم تكن ابتلائية. لكن على أي حال ممكن يكون أن مسألة ليست ابتلائية. الشيء الذي يعزز أنها قد ترجع إلى موضوع الابتلاء، أنك لو تلاحظ الفترة العصر القاجاري اللي هو الفترة التي احتدم فيها الصراع بين 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 يعني إيران الشيعية مع الروس غير المسلمين، هنا تجد شوي بدأنا نلاحظ الرسائل الجهادية تكتب، وبدأ الفقهاء يكتبون في الرسائل الجهادية، ربما لشعورهم بأن المسألة خضعت لمورد الابتلاء. في الحقبة القاجارية نجد مثلا على سبيل المثال الرسالة الجهادية للملا رضا الهمداني، متوفى 1247، عنده رسالة اسمها الرسالة الجهادية، أو سموها الرسالة الجهادية. طبعا هذه رسالة باللغة الفارسية، حققها أبو الفضل حافظيان، ترجمتها أنا العبد الفقير إلى الله، ترجمتها إلى اللغة العربية، ونشرت سنة 2003 يعني قبل 19 سنة في مجلة فقه أهل البيت في العدد 32. فأنت لاحظ كيف أنه في الفترة القاجارية، خاصة الفترة احتدم فيها الصراع يعني ما بين إيران وروسيا، نجد أن الفقهاء أدلوا بدلوهم، ربما شعروا بأهمية موضوع الجهاد أو دخل في دائرة الابتلاء أكثر. أنا فقط أحاول أن أحلل ما الذي يجعل يجعله يغيب تارة ويحضر أخرى، قضية الابتلاء مثلا. حتى نجد توسع عندما بحثوا فقه الجهاد في داخل كتبهم الكبرى، نجد توسع في فقه الجهاد عند من؟ عند بعض العلماء الذين عاشوا في تلك الفترة أيضا. مثلا على سبيل المثال لاحظوا الشيخ جعفر كاشف الغطاء 1227 للهجرة، هو يعني في كتابه كشف الغطاء، لاحظوا قارنوا كتاب الجهاد في كشف الغطاء مع كتب أخرى تجد في توسع. السيد علي الطبطبائي 1231 في كتابه رياض المسائل لما يجي إلى فقه الجهاد يتوسع فيه، وهذان العالمان من أبرز علماء تلك الحقبة، أفاضا في فقه الجهاد في كتابيهما هذين. أعتقد ربما لابتلاء الدولة القاجارية آنذاك وعلى مرحلتين بحرب ضروس يعني مع الروس، ممكن يكون إذن الابتلاء الشيعي، لأن الفقيه الشيعي يعني عودنا أن الابتلاء عنده يجب أن يكون ابتلاء الجماعة الشيعية، يعني الجماعة الشيعية مبتلية إذن فأنا أبحث، إذا الجماعة الشيعية غير مبتلية لست بحاجة أن أبحث، الآخرون يبحثون. إذا السنة مبتلين بالقتال مع غير المسلمين مثل الدولة العثمانية مبتلات بالقتال مثلا مع أوروبا في لقرون، فهو لا يجد حاجة إلى أن يبحث، هناك الفقهاء السنة يبحثون للمقاتلين وللدولة مثلا، فدائما هو بحاجة إلى وضعه. والأمر أيضا نفسه عند السني لا يشعر بالابتلاء الشيعي بموضوع معين حتى يجيب هو عنه. فأعتقد أن مسألة الابتلاء الشيعي بموضوع الجهاد وعدمه تلعب دورا، أو ربما تكون لعبت دورا كبيرا في ضمور بحث الجهاد في بعض الأحيان، توسع بحث الجهاد في أحيان أخرى. لذلك إذا تلاحظون لما جينا إلى نهايات العصر القاجاري بدأنا نشهد تراجع في دراسة مباحث الجهاد إلى قبل 50 سنة تقريبا، 60 سنة تقريبا نجد تراجعا في هذا الصدد. الفقه السني إذا تقارن فقه الشيعي مع فقه السني أوسع في فقه الجهاد، لأنه دائما كانت الدولة السنية كما تعرفون يعني على صراع مع غير المسلمين، حتى في الفترات المتأخرة الدولة العثمانية على سبيل المثال. فربما أقول ربما يكون موضوع الابتلاء يعني لعب دورا في هذا الموضوع، ولعل ما يؤيد ما أقول ولو يعني تأييدا إشاريا فيه ضعف، لكن تأييد إشاري، مثلا سيد المرتضى 436 للهجرة في يعني في كتابه جمل العلم والعمل، وهذا الكتاب هو ذكره، هو تعهد بذكر ما عمت به البلوى واحتاجه كل مكلف، ها؟ ولكن هناك يحذف فقه الجهاد، يعني ما يستوحي منه أن هذا موضوع ليس ابتلائيا، ربما لأن المقاتلين هم مثلا مع الدولة العباسية ليسوا من الشيعة، فهو ليس موضوعا ابتلائيا بالنسبة لي. أقول ربما هذا يعني مؤشر معين في هذا السياق. إذن النقطة الأولى أو الدافع الأول لضرورة دراسة موضوع الجهاد هو غياب هذا الموضوع غيابا جزئيا عن الكتب الموروثة، عدم إعطاء حقه كما مثل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل كتب كثيرة لم تعطى حقها، تم التركيز على كتب أخرى. الآن إذا أنت تفتح كثير من الكتب الفقهية تجد كتاب أخذ حقه بشكل كبير، كتاب ظل إلى اليوم ما زال يتعامل معه باختصار شديد يعني قلة اهتمام على أي حال، رغم أن الاثنين ممكن يكونوا موضوع ابتلاء أحيانا على أي حال. إذن السبب الأول غياب جزئي لموضوع الجهاد، لم يعطى ما يستحقه من بحث، حتى أنني إن شاء الله عندما نبحث في فقه الثورة على الأنظمة سوف أشير هناك، أشرت في محله، لأنني عندما بحثت في هذا الموضوع سابقا كنت أتوقع أنه العصر الحديث توجد دراسات فقهية حول شرعية الثورة على الأنظمة، الثورة التي تؤدي إلى سفك الدم، الثورة التي تؤدي إلى هدر الأرواح، أنا أتكلم عن ثورة تجمع سلمي في الشارع، أتكلم عن ثورات خروج، ما مفهوم الخروج اللي هو يعني يتضمن مفهوم القتال ومفهوم الحرب. طيب أنا كنت أتوقع عندما يعني برزت القضايا المتعلقة ب يعني الحركة الإسلامية في القرن العشرين والثورة على الأنظمة، كنا نتوقع وجود أبحاث فقهية، شيء مدهش أنه لا توجد أبحاث فقهية حول هذا الموضوع بحجم التحدي، فقهية أقول ليس خطابات أو كلام ثقافي، أنا أتكلم بحوث فقهية حول هذا الموضوع، قليلة جدا قياسا بحجم، سنشير إلى ذلك بالتفصيل لاحقا. إذن هذا أولا. ثانيا أيضا هناك ما يفرض إعادة قراءة باب الجهاد في الإسلام، غير أنه صار محل ابتلاء عام أو هو في دائرة الابتلاء العام، هو دخول موضوع الجهاد في مجال السجال الفكري بين الغرب والإسلام، دخول موضوع الجهاد في مجال السجال الفكري بين التيارات الإسلامية والعلمانية في العالم الإسلامي، مسألة الجهاد الابتدائي صارت الآن مسرح النقاش، حرية الرأي والمعتقد، موضوع الجزية، موضوع الذمام الذمية، موضوع الاسترقاق، الحرب التي تفضي إلى الاسترقاق، هذه كلها صارت اليوم ملفات ثقافية شائكة تحتاج إلى دراسة في ضوء آخر الأوضاع النقدية الموجودة. مثل مقولة انتشار الإسلام بالسيف، العلاقات الدولية في الإسلام تؤسس على أساس الحرب، أو ما يسمى بأصالة الحرابة أو أصالة الحرب دون أصالة السلم. كل هذه موضوعات اليوم مادة دسمة للصراع الفكري، نحتاج أن نشتغل عليها بطريقة فقهية لنرى. يعني أنا دائما كنت أقول لا تروح تدافع عن فقه لم يثبت بعد عندك، ما الله لم يكلفك بذلك، دافع عن فقه يعلم بأنه ثابت، فإذا لابد أن نبحث فيه في البداية لنرى هو ثابت أو لا، بعدين نروح ندافع عنه. أما هكذا قبل أن نعرف أنه ثابت أو لا ونحن مهملين البحث فيه، نروح ندافع عنه ونورط أنفسنا في الدفاع في شيء في خلل معين. أيضا مثلا من الموضوعات التي تشكل أيضا مادة دسمة للصراعات والنقاشات ومحاولة تصفية الحساب مع الخط الإسلامي، مثلا موضوع إهدار دماء الحربيين. طبعا من هم الحربيون؟ كل من هو ذمي، كل من هو غير ذمي ولا معاهد. وبتجيك القاعدة العامة تقول لك 99% من البشر اليوم هم غير ذميين ولا معاهدين على الرأي الكلاسيكي الأول، وبتطلع معك أنه هؤلاء دماءهم يعني مهدورة، وفيك يعني تسرقهم وفيك تصادر أموالهم واستنقاذ الحقوق، وهذا ما سبب قضية كبيرة جدا ومادة سجلية صار. طبعا بعدين بعض الفقهاء سنرى هذا الموضوع سنبحثه أيضا، تعريف الحربي، من هو الحربي في الحقيقة. مثلا بعض الفقهاء صار يقول أنه لا، نحن يمكننا أن ندخل كثير من شعوب العالم في دائرة المعاهد، مثلا نسميها معاهدات الشعوب مش بالضرورة معاهدات الدول. ما في بيننا كشعب مسلم مثلا، ما في بيننا وبين الشعب المنغولي في منغوليا أي اتفاقية ربما مدونة مثلا، لكن فيه كشعوب نحن في بيننا توافق ضمني على عدم الاعتداء والتعدي. فبعضهم وسع، أو حتى بعضهم أدرج معاهدات الأمم المتحدة، موجود رأي حتى السيد القلباجاني رحمة الله عليه كان عنده أيضا كلام في مثل هذا، وهذا يؤدي إلى تغييرات جذرية يعني في الموقف الفقهي بهذه الإطار. إذن أيضا من الأشياء الضرورية التي تدفع لدراسة فقه الجهاد دخوله في سياق الصراع الفكري، صراع الفكري والثقافي بين التيارات المتصارعة في العالم الإسلامي وبين العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي. يزداد الأمر أيضا يعني أشكلة عندما نرى بعض الحركات الإسلامية المسلحة التي استخدمت طرق أثارت لغطا واسعا على امتداد العالم وبين المسلمين، كما فيما حصل خلال 25 سنة الأخيرة في العراق، في سوريا، في مصر، في ليبيا، في غيرها أيضا. طبعا أنا لا أقصد هنا أنه والله لأنه في صراع فكري فنحن نجي ندرس المسألة الفقهية ونطوع الفقه الإسلامي حتى لا نصير محرجين مع هذا العلماني وذاك الليبرالي، ما لست في هذا العالم، أو والله يجب أن نتكيف. لا، أنا أقول هذا التحدي يفرض عليك تتعامل بجدية مع الموضوع، لا تتعامل معه هكذا بعبور سريع، وبالتالي تركز النظر عليه، تعطيه أهمية. غياب فقه الجهاد بالبحث المعمق لفترة طويلة جدا مع وجود صراع فكري حوله الآن أو حول بعض تفاصيله استدعي أن ندرسه بشكل معمق، فقهي معمق وجاد، بعيدا عن التطويع، بعيدا عن الهزامية، وبعيدا أيضا عن المبالغة والغلو. إذن هذا سبب ثاني. إذن التراجع النسبي لفقه الجهاد في الموروث الفقهي، خاصة أتكلم هنا في الإطار الإمامي. ثانيا دخول قضية الجهاد وتفاصيلها في السياقات الجدلية الفكرية في 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 العالم الإسلامي وخارجه أيضا. ثالثا وجود ظواهر مستجدة تفرض إعادة النظر في مباحث سابقة، يعني صار عندنا وقائع مستجدة وتغيرات في الموضوعات. وطبعا أنا سأذكر أمثلة لا أريد أن أتبناها الآن، سنبحثها لاحقا. مثلا تقسيم الغنائم بين المقاتلين، يابا شو تقسيم الغنائم بين المقاتلين؟ يعني إذا جينا مثلا جبنا قوات مسلحة عبارة عن نفرض مثلا 5000 مقاتل وقلنا لهم ادخلوا إلى حرب مثلا، وسقط الجيش الآخر مثلا، والآن في تقنيات عدد المقاتلين ممكن يكون قليل وسقط، يعني منقسم الدبابات والطائرات بين المقاتلين، يعني المقاتل بيطلع له 2 مليار دولار مثلا. بعضهم الآن يبحث هذا، يقول هذا غير معقول تقسيم الغنائم بين المقاتلين، خلي بس الخمس وأعطيهم 4 أخماس، يعني إذا في 5 طائرات أخذناها مثلا الله سبحانه وتعالى يسر نعطي 4 للمقاتلين، يمكن يكونوا المقاتلين يعني كل طائرة يمكن مثل طائرة الشبح هذه الأمريكية أو طائرة هذه الرادار بمليار دولار يطلع كل، وأنت كل المقاتلين يمكن يكونوا مثلا 10,000، يطلع كل واحد عنده 10-20 مليون دولار، هذا تقسيم منطقي؟ هذا موضوع مستجد، سابقا كانوا هو المقاتل يجهز نفسه، هو كان سنتكلم عن ميزانية الجيش الإسلامي، هو يجهز نفسه ما في فلوس، يجهز نفسه، ما في دولة تجهز المقاتلين، في أنت تجهز نفسك، وإذا في واحد غني بيساعد شخص فقير يجهز نفسه، ها؟ الجهاد المالي سأتكلم عنه لاحقا. فإذا راح هذا قتل له اثنين ثلاثة بيأخذ من الغنائم، يعني كم الغنائم ستكون؟ طريقة بسيطة. أما اليوم الوضع مختلف تماما. إذا ماذا نفعل؟ هذا أيضا من التحديات الفقهية الجديدة، في ظواهر مستجدة تحتاج. أو مثلا أحكام المبارزة، سابقا في عندنا سيأتي بحث الأحكام المبارزة، وفي يخرج فلان كما حصل في معركة بدر على ما يقال، أنه يخرج فلان من هنا وفلان من هنا قبل بدء الحرب ويتبارزان، وهذه كان لها دلالاته، كانت ثقافة عربية في الحرب، وربما ثقافة عالمية كانت في ذلك الزمن. طيب إذا كانت في ذلك الزمن لا، الآن وين في يعني تطلع، يعني تطلع دبابتين بيتبارزوا مثلا يعني، أو ما عندنا مبارزة، فماذا نفعل؟ يجب أن نستخرج جوهر هذه الفكرة، ما هو الفكرة الموجودة خلف المبارزة؟ هل هو حكم خلاص انقضى أو مثلا بعض الفتاوى الموجودة التي الآن وضعها لم يعد مثل الأول، مثلا إعطاء الأمان، يحق لأي مسلم أن يعطي الأمان لأي كافر على رأي بعض الفقهاء على الأقل. طيب يعني يحق لأي مسلم، يعني الآن إذا أي مسلم الآن بيطلع بقول أنا أعطيت الأمان لواحد وهذا يؤدي إلى خطر أمني، كيف يمكن يعني أنت تعطي فيزا على هذه الحال؟ أي مسلم يمكن يعطي فيزا لأي واحد من دولة محاربة؟ أنت خلاص أنت عندك فيزا، تعال أنا أعطيك فيزا، ما يحتاج تروح إلى الشرطة إلى دوائر الأمن العام، أنا بعطي فيزا، أنا كمسلم بعطي فيزا. كيف ممكن نفهم عقد الأمان الآن، عقد الأمان الفردي لعقد الأمان من قبل الدولة والسلطة، كيف ممكن نفهمه اليوم في ظل الظروف صارت معقدة لم تعد مثل الأول؟ أو مثلا مسألة القتال في الأشهر الحرم مع حرمة النسيء، بعضهم صار يفسره أنه هذا مرتبط بطبيعة الحياة الاقتصادية بالجزيرة العربية، اليوم لم يعد له معنى، هل هذا صحيح؟ يعني أقول هذه كلها أسئلة فقهية تفرض إعادة النظر في هذه الملفات. أو مثلا هل مفهوم المرابطة، يعني هؤلاء الذين يقفون على ما هو المقصود بمفهوم المرابطة، المعنى القديم أو لا؟ ممكن أن أقول أطبق أحكام المرابطة على كل القوى الأمنية الموجودة على الحدود البرية، في الموانئ، في المطارات، هذا كلهم أحكام مرابطة لأنهم يحمون ثغور المسلمين. اليوم مفهوم حماية الثغور صار واسع، حماية أمنية وحماية عسكرية، ليس فقط والله الجيش الذي هو في القلعة الفلانية في بلاد الديلم أو في قزوين، قديما كانت هكذا، سيأتي بعض الروايات حولها. إذن العنصر الثالث الذي يفرض البحث هنا في ظواهر مستجدة أثارت أسئلة فقهية مستجدة وتطالبنا بأن نعيد النظر في أي شيء. أنا أذكر في قضية الأمان، أنا شخصيا سمعت من أحد أساتذتنا في وهو عالم فقيه، لا أريد أذكر اسمه، في 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 لبنان، كان يقول أنور السادات رحمه الله، رحمه الله ذاك العالم أقصد، الآن أنور السادات أمره إلى الله لا أدري. فذاك العالم رحمه الله كان يقول أنور السادات أعطى الأمان لمناحيم بيغين وشيمون بيريز للإسرائيلي، أعطاهم الأمان، افرضوه من أحد المسلمين، أعطى اليهود الأمان في بلادنا، خلاص لهم الأمان. يعني أنور السادات بما هو مواطن مسلم من حق يعطي الأمان لكل اليهود الذين هم في فلسطين، انتهى الموضوع عنده، يقول لا وجه لمقاتلتهم. هذا أنا سمعته شخصيا، هذه قراءة. ليش؟ لأنه الأمان كما سيأتي في الروايات، الأمان يمكن أن يعطيه فرد مسلم، هذا يحتاج إلى بحث أيضا. هذه طبعا أنا لا أريد أن أقول هذه الآراء أنه هذه المداخلات صحيحة، أقول بعيدا، تفرض علينا أن نبحث موضوع الجهاد بشيء من الجدية، وبالتالي مأخذين بعين الاعتبار الظروف الزمنية والمكانية، بعيدا لا عن روح انهزامية ولا عن يعني روح ثورية زايدة على الحد الطبيعي. هذا ثالثا. رابعا، أيضا من الأشياء التي تفرض دراسة موضوع الجهاد صعود نجم الحركة الإسلامية في القرن العشرين أو ما يسمى بالإسلام السياسي. طيب على كل على امتداد العالم الإسلامي من الشرق إلى الغرب نجم الحركة الإسلامية صعد وصاحبه قضايا الثورة على الأنظمة، فقه التعامل العنفي والمسلح مع الأنظمة. طيب هذا هو موضوع ما يسمى وسيأتي بحثه جهاد الطغاة، يسمونه جهاد الطغاة مقابل جهاد البغاة أو مسألة الخروج على الأنظمة الجائرة. طيب هذا موضوع اليوم مهم إشكالي، سترون فيه بحث كثير، يعني أياما وأياما سوف نبحث فيه. يكفيك قضية الإمام الحسين، هل تستطيع أن تستدل بها أو لا، والنقاشات حول هذا الموضوع. طيب هذا موضوع جاد الآن، فيه دماء، فيه أعراض، فيه بشر، فيه اقتصاد شعوب ودول، يعني كيف أنا يجب أن أبحثه؟ إذن صعود نجم الحركة الإسلامية صاحبه يعني طفوا مفهوم جهاد الطغاة على السطح، طفوا مفهوم الثورة على الأنظمة على السطح، وبالتالي يعني يجب أن أقدم قراءة فقهية في هذا الموضوع، هذا مقبول غير مقبول، شو القضية؟ أو بعض الموضوعات اليوم ظهرت بشكل كبير مع الحركة الإسلامية، وليس فقط مع الحركة الإسلامية، مع الحركات النضالية بشكل عام بما فيها اليسار الماركسي، اليسار الشرقي، وما فيها أيضا الحركات القومية مثلا على سبيل المثال في العالم العربي. طيب مثلا موضوع مثل موضوع عمليات الخطف والاغتيال، وهذا موضوع فقهي، هل يجوز الاغتيال أو لا يجوز الاغتيال؟ موضوع فقهي، فيه روايات، في نقاش في هذا الموضوع، هذا كيف نتعامل معه. قضية استهداف المدنيين، اليوم أنت تستهدف المدنيين ويقتل المدني، هل شو حكمه في الفقه؟ يوم هذا احتاج إلى، لأن هذه المواضيع خرجت في 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 خضم ابتلاءات يعني ما ابتليت به الحركة السياسية الإسلامية في القرن 20 و21 إلى اليوم، أن استهدف المدنيين. موضوع العمليات الاستشهادية، هذه شو موقف منها؟ بعيدا عن الشعارات، نتكلم فقهيا، هل هذه جائزة غير جائزة؟ هل هي جائزة بالعنوان الأول؟ هل هي جائزة بالعنوان الثانوي؟ فإذن كل هذه مواضيع يعني حصلت على ضخ جديد في سياق نمو الحركة الإسلامية في الفترة الأخيرة. إذن هذا كله يفرض إعادة تحريك ظاهرة الاهتمام بفقه الجهاد في الوسط العلمي. الأمة من جهة أولى تعيش مفردات كثيرة لهذا الجهاد على صعود مختلفة داخلية خارجية، المجتمع الشيعي منذ أيضا منذ انطلاقة الحركة الإسلامية، المجتمع السني أيضا منذ انطلاقة الحركة الإسلامية شهد تجارب جديدة مليئة بالوقائع، بالابتلاءات، بالمستجدات، بالنوازل. كيف يمكن بعد ذلك أن يتجاهل الفقهاء هذا البحث الهام رغم كثرة الابتلاء به؟ ولا أدري كم بحث فقه الجهاد تجد مثلا في الحوزة العلمية كل سنة قياسا بفقه الطهارة أو بفقه البيع وما شابه ذلك. فإذن هذا النقطة الأولى. إذن أولا أهمية هذا الموضوع تنبع من هذه العناصر وغيرها أيضا. النقطة الثانية، معنا وقت، منهجة البحث وتقسيمه. طبعا منهجة بحث الجهاد اختلفت كثيرا بين الفقهاء، وبزعمي المتواضع أن أكثر بحوث الجهاد لم تقع منظمة على أساس خارطة واضحة ومنتظمة مسبقة، جاءت هكذا مسائل متتالية، من وضع لها خارطة؟ في البداية سأذكر ملاحظاتي على منهجيتهم، ثم سأحاول أن أذكر منهجيتي المتواضعة أو التقسيم المتواضع الذي سأقدمه. أما فيما يتعلق ببعض أنا سأذكر بعض الملاحظات على منهجية الكتب الفقهية كلها أو بعضها. أولا، بعض الكتب الفقهية أدرجت بحث المحارب في كتاب الجهاد. طيب المحارب في باب الحدود، شو العلاقة بالجهاد هذا؟ المحارب في باب حسب تعريفهم هم للمحارب، أقولها في بحث الحدود وبحثها في الحدود أيضا. بعضهم بحث في كتاب الجهاد فقه الارتداد. طبعا أنا لا أريد أقول لماذا بحث هناك، ما الذي جعلهم حروب الردة ربما دخل الفقه السني بعدين دخل الفقه الشيعي، حروب الارتداد مرتبط بالحروب اللي هي ضد الدولة كانت، ربما لأجل هذا بحث هناك. إذن عندنا بحث المحارب لا علاقة له، ينبغي حذفه هذا من كتاب الجهاد، روح إلى كتاب العقوبات الجزائية. بحث الارتداد بروح إلى بحث العقوبات الجزائية. سب النبي أيضا بحثوه، بعضهم بحثه هنا، هذا في بحث العقوبات الجزائية. حتى الأمر بالمعروف بحثوه هنا، شو العلاقة بالموضوع؟ نعم الأمر بالمعروف بالمعنى العام الجهاد أحد أركانه، لكن أمر المعروف بالمعنى الخاص اللي هو المعنى الفقهي الخاص لا ينبغي أن يقحم في بحث الجهاد. طبعا هذه كلها لها تحليلات لماذا أقحمت مع بعض، لأن تاريخيا في على مستوى بعض المذاهب على الأقل مثلا الزيدية أمر بالمعروف والجهاد متداخلان متواشجان بشكل كبير. لا أريد أبحث التحليل التاريخي، لكن هذا حدث في المصنفات الفقهية، والحق أن هذه بحوث ينبغي أن تدرج لوحدها، جزء منها في العقوبات الجزائية والجنائية، جزء منها أبواب مستقلة. الإشكالية هنا أنه ليس كل استخدام للقوة جهادا، وإلا ينبغي إدراج كتاب الحدود والقصاص والتعزيرات كله يندرج ضمن باب الجهاد. ينبغي أن تجعل إذن على هذه الحالة ينبغي أن تجعل كل القضايا المتعلقة بالأمن الداخلي للدولة أو بالجهاز القضائي كل داخلة في دائرة موضوع الجهاد، وهذا غير صحيح. إذن هذا خلل نجده في بعض المصنفات الفقهية. خلل آخر أيضا نجده في بعض المصنفات الفقهية، بعض المصنفات، أنا فقط سأذكر مثال واحد لكتاب أساسي جواهر الكلام للشيخ النجفي، ذكروا بعض الأحكام من كتاب النكاح والمعاملات الواقعة بين أهل الذمة والمسلمين، يعني تفاصيل في النكاح، تفاصيل في المعاملات، في العلاقات الداخلية مع أهل الذمة، وين أدرجوا؟ في باب الجهاد، لأنه عندهم بحث الذمام في كتاب الجهاد، فبمناسبة بحث الذمام أدرجوا أحكام مرتبطة بالمعاملات، أحكام مرتبطة بالنكاح. هذه ليس لها علاقة بكتاب النكاح تبحث. المفروض في بحث الجهاد أن يكون البحث مقصورا على أصل الذمية، مبدأ الذمام، لأن مبدأ الذمام له علاقة بنهاية الحرب، له علاقة بما يسمى بنهاية الحرب. كيف تنتهي الحرب؟ بالانتصار عليهم. كيف تنتهي؟ بأن يدخلوا في الذمية. أصل دخولهم في الذمية نعم نبحثه في باب الجهاد، هذه لأنه مرتبط بنهاية الحرب. أما بعد أن دخلوا في قانون الذمية، ما هي الأحكام المترتبة عليه من تفاصيل هنا تفاصيل هناك، وهل يحق لهم يكون عندهم قاضي خاص بهم، شو العلاقة بموضوع الجهاد؟ هذا صار مربوط بجهاز الأمن، جهاز قضايا الدولة الداخلية، يعني موضوع مربوط اليوم بتصنيفنا وزارة الداخلية مثلا. التفاصيل اللاحقة، أحكام المناكحة، أحكام القضاء، ما هي العلاقة؟ هذا ينتمي إلى قضايا الدولة الداخلية. الجهاد ينتمي إلى الجهاز الدفاعي للدولة، الجهاز العسكري للدولة. لا، لأن التقسيمات تغيرت اليوم، التبويبات تغيرت، نمط الأنظمة والدول تغير، فينبغي إعادة تبويب، وهذا ينبغي وجعله في باب فقه تحت عنوان فقه الأقليات، تبحث فيه أقليات الدينية العرقية اللغوية، ويندرج ضمن مفهوم المواطن. إذن هذا خلل ثاني. خلل ثالث، بعض الكتب الفقهية تعرضت بشيء من التفصيل لأحكام الأراضي، إحياء المواد، هنا في الجهاد إحياء المواد تعرض لتفاصيل مباحث الأنفال، بعض المسائل المرتبطة بالخمس، هذا لا علاقة له بالجهاد، هذا له علاقة بالنظام المالي والاقتصادي للدولة. في بحث الجهاد يقتصر على الأوليات، يعني الغنيمة، أما التفاصيل التي تأتي بعد ذلك ما لها علاقة. يعني في بحث الجهاد نبحث عن موجبات دخول الأموال في ملكية المسلمين أو في ملكية الدولة، تأثير النزاعات العسكرية على دخول الأموال في ملكية المسلمين، اللي هو ما نسميه بفقه نهاية الحرب أو آثار الحرب، بعدين التفاصيل تأتي في مكان آخر، ما في ضرورة نروح بالتفاصيل حتى النهاية. الشيء الذي يسبب كل هالإرباكات أن المباحث الفقهية ينبغي إعادة تنظيمها دائما تبعا لتطور الدرس القانوني وانشعاباته. مباحث ممكن تكون اليوم في فقه الجهاد، غدا تصبح في فقه آخر، والعكس صحيح، لأن ما عندنا صيغة توقيفية لتقسيم الأبواب والبحوث في الفقه الإسلامي. ترتيب الفقه قبل صاحب الشرائع يختلف 180 درجة عن ترتيب الفقه بعد صاحب الشرائع. فنحن اليوم علينا أن نرى بعض المواضيع لم يعد لها معنى أن تدرج في الجهاد، ينبغي أن يعاد تصنيفها في مكان آخر. من هنا يفترض في التقسيم المقترح أن يراعي هذا الجانب، الجهاد هو فقه الحرب والسلم، يعني فقه العلاقات العسكرية بين الدولة الإسلامية وما هو خارج جغرافيتها، أو فقه العلاقات العسكرية بين الدولة الإسلامية ضد حركات التمرد، أو بين الحركة الإسلامية ضد النظام الفاسد. إذن نحن في إطار من القضايا العسكرية الدفاعية، الحرب، لا نتكلم عن تفاصيل جزء. ولذلك مثلا لا معنى نبحث هنا في فقه الجهاد عن شرعية تأسيس نظام في عصر الغيبة، نظام إسلامي في عصر الغيبة، هل هذا شرعي أو غير شرعي، ما هو شكل هذا النظام، هذا ليس في فقه الجهاد. نعم يمكن أن تبحث، هل يشرع لي أن أؤسس نظاما إسلاميا على قانون الخروج المسلح عن النظام الجائر أو لا، يعني آلية الوصول إلى تأسيس نظام إسلامي، هل مشروع أن يكون على أساس النشاط المسلح لإسقاط نظام معين أو لا؟ أما ما هو البديل وما هي صيغة البديل وهل يجوز لي البديل، هذه تفاصيل أرجو تدقيق جيدا في هذا الموضوع. إذن هذه بعض الملاحظات على، أنت الآن ابحثوا شوفوا كتب الجهاد ستجدون بعض الأمور التي ينبغي حذفها، والاقتصار فقط على الأشياء الأساسية المرتبطة بالصراع العسكري أو الحياة العسكرية في. لذلك أنا أقدم تقسيم آخر يقوم على، أولا المقدمة، مقدمة فيها تعريف الجهاد لغة اصطلاحا، ذكر الألفاظ ذات الصلة مثل السير المغازي إلى آخره، وقضايا متعلقة، تاريخ هذا المصطلح إلى آخره. 2 صفة الجهاد أو حكم الجهاد. هذا نبحث فيه عن مبدأ وجوب الجهاد، لحظة واحدة فقط، نبحث فيه عن مبدأ وجوب الجهاد، نبحث عن كفائية الجهاد، نبحث هل الجهاد حكمه مستمر أو متوقف، هل هو عبادة أو ليس بعبادة، وما يتعلق بذلك أيضا. في الفصل الثالث نبحث عن الاستعداد للجهاد، هنا يبحث عن حكم إعداد الجيوش، تنظيم الجيوش، ميزانية الجيش، موضوع الجهاد المالي، قيادة الجند، في شيء متعلق بالشريعة في هذا الموضوع، ما هي المكونات البشرية للجيش الإسلامي، هل يجوز انضمام غير المسلمين للجيش المسلمين أو لا، موضوع المرابطة، حماية الثغور، كلها استعدادات، تكوين الأجهزة الأمنية والدفاعية المرتبطة بالتجسس الدفاعي، هذه التفاصيل كلها تندرج ضمن العنوان الثالث الاستعداد للجهاد. العنوان الرابع أنواع الجهاد أحكامها الخاصة، مثلا نبحث فيه عن جهاد الكافرين ابتدائي دفاعي، نبحث فيه أيضا عن جهاد أهل الكتاب جهاد غيرهم، جهاد أهل البغي، جهاد الطغاة، هنا يأتي بحث الخروج المسلح في عصر الغيبة، نبحث عن الشروط المرتبطة بهذه الأنواع من الجهاد، خاصة الجهاد الابتدائي يعني خاصة الجهاد مع غير المسلمين، مثلا يبحث هنا الذكورة، ممكن هذا تبحثه في الفصل الثاني اللي هو عبارة عن صفة الجهاد، لكن يمكن يبحث هنا أيضا مثل الذكورة، هل هي شرط فعلا أو لا؟ سابقا المرأة ما كانت تستطيع تقاتل، الآن تستطيع تقاتل، تطلع بالطائرة، يقال أغلب الطائرات التي قصفت لبنان في حرب 2006 كانت نساء. طيب الذكورة، العقل، البلوغ، شرط إذن الوالدين، شو موضوع الوالدين هنا في هذا الموضوع؟ شرط المكنة من النصر، هل يشترط أن نتمكن من النصر حتى نقاتل أو لا؟ أو لا هي تحقيق للشهادة؟ أو لازم يكون عندي إمكانات؟ ما هي تفاصيل هذه القضية؟ هذا بحث مهم. شرط القدرة الجسدية والمالية في الفرد، هل أنا عندي قدرة جسدية؟ ما عندي قدرة جسدية؟ طب إذا ما عندي قدرة جسدية، عندي قدرة مالية، هل يجب علي دفع الأموال؟ مسألة الاستنابة، في أن استنيب واحد في الحاج، في الجهاد، واحد غني، لك أنا ما أروح الجهاد، خلي الفقراء يروح يجاهدوا، أعطيه فلوس ويروح يجاهد، ممكن؟ هل هناك معنى لمفهوم الاستنابة في الجهاد؟ شرط حضور النبي أو حضور الإمام، هل يشترط في الجهاد؟ خاصة الجهاد الابتدائي إنه لازم يكون فيه نبي أو إمام موجود أو لا؟ الشروط الزمنية أيضا، عندنا شروط زمنية، عندنا شروط مكانية، مثلا الأشهر الحرم شو قصتها، الشروط المكانية موضوع الحرم، وتبحث عن الأحكام الخاصة بهذه الأقسام، مثلا بعض الأقسام لها أحكام خاصة، وبهذه المناسبة نبحث عن علة تشريع الجهاد، ملاك تشريع الجهاد، معيار تشريع الجهاد، طبيعة فلسفة الجهاد الموجودة في الإسلام. فإذا صار عندنا 4 فصول، فصل الأول مقدمة، فصل الثاني صفة الجهاد أو حكمه وما يرتبط به، فصل الثالث استعداد للجهاد، فصل الرابع أنواع الجهاد وأحكامها الخاصة وشروطها، فصل الخامس فقه، ما أسميه فقه وقائعيات الحرب، يعني الفقه أثناء الحرب أو ما نسميه أحكام الحرب، مثلا قضايا متعلقة، هل يجوز التعرض للمدنيين، فقه التترس، لو تترس العدو بمدنيين ما الحكم، عمليات الخطف والاغتيال، عمليات الاستشهادية، الفرار من الزحف، هل ذكر الله في الحرب أثناء القتال واجب أو مستحب، المبارزة وفقهها، النوع السلاح المستخدم في الحروب، هل نستطيع أن نستخدم أي سلاح، هنا تأتي قضية أسلحة الدمار الشامل، حكم الخديعة في الحرب، هل يمكن أن نخدع أو لا في الحرب، هم لازم يكون واحد أيضا صادق يقول للعدو ترى أنا رح يجيك من هنا وليس من هناك، شو قضية الخديعة في الحرب، هذه فيها روايات، حكم الاستعانة بغير المسلم في قتال المسلم، هذا الموضوع الذي سنشير إن شاء الله أثار ضجة كبيرة بين فقهاء أهل السنة في أوائل التسعينيات عندما استعانت المملكة العربية السعودية والدول الخليجية بالولايات المتحدة الأمريكية في قتال العراق، والآن أيضا يوجد فيها نقاش في الوسط الشيعي على يد حال. أيضا سادسا، الفصل السادس والأخير، ما نسميه نهاية الجهاد ونتائجه أو فقه وقف الحرب، هنا مثلا تبحث عن الهدنة، الصلح، الأمان، العهد والوقف الكامل أو المؤقت للحرب، العهد، الذمة وما يرتبط بها من الجزية، تحكيم، ونبحث أنواع الاتفاقات المحكومة بأنها اتفاقات عسكرية مع الكافرين مع غير المسلمين، هنا من نتائجها أيضا إذا استسلم العدو أو وقعت الأسرة كيف تتعامل معهم، الغنائم، أنفال، أراضي، منقولات وما يستخرج منها، أحكام الجرحى مثلا، ربما أيضا أحكام القتل، موضوع التمثيل ممكن تدرجه هنا، ممكن تدرجه في فقه وقائعيات الحرب. فإذا أقترح أن يكون التقسيم هكذا في 6 فصول أساسية: فقه المقدمة تعريفية عامة، صفة الجهاد أو حكم الجهاد، الاستعداد للجهاد، أنواع الجهاد وأحكامها الخاصة وشروطها، فقه وقائعيات الحرب أو أحكام الحرب، وفقه وقف الحرب الدائم أو المؤقت، وأنواع وقف الحرب وما يترتب عليها من أقسام. هذا يعني كمقدمة أولية اليوم، وإن شاء الله شاء العلي القدير غدا نبدأ ب يعني المقدمة اللي هي في تعريف الجهاد لغة، اصطلاحا، ألفاظ الصلة إلى آخره في هذا السياق. اكتفي لأن الوقت قد انتهى، وأعتقد عندكم صار في 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 صار وقت صلاة. الحمد لله رب العالمين.